أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم المتعارضين، قلنا بأن التعارض لم يكن أمرا مختصا بالفقه وأدلته، بل هو أمر عام البلوى في جميع العلوم، فلا بد للعقلاء أن يكون لهم حكم في المتعارضين في مورد التعارض. وقلنا بأن حكمهم وسيرتهم على العلاج في المتعارضين يتقوم أو يقوم على ثلاثة أعمدة. العماد الأول وهو أنه في مورد التعارض لا يمكن أن تكون الحجتان فعليتان، لأنه أمر غير معقول، حجة فعلية على حكم وحجة فعلية أخرى على حكم مضاد له لا يمكن أن يتحقق في مورد التعارض، ولا يمكن أن يكون أحدهما حجة دون الآخر، بالخصوص أحدهما بالخصوص دون الآخر، إذ أنه ترجيح بغير مرجح وهو غير مقبول أيضا. فتبقى ويبقى الاحتمال الثالث وهو وجود الحجة الاقتضائية في المقام. هذه الحجة الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى المرتبة الفعلية، هي تبقى حجية اقتضائية لكن لا ثمرة لهذه الحجة الاقتضائية إلا إذا وصلت إلى الحجة الفعلية. هذا هو العماد الأول. وقلنا بأن هذا أمر مرتكز عند العقلاء، بل هو من الأصول المسلمة عندهم، لا فرق في ذلك بين القول بالطريقية في الإمارات أو القول بالسببية. وقد ذكرنا أنه السببية أيضا، قلنا بالسببية الباطلة أم قلنا بالسببية الصحيحة، وهي السببية على نحو المصلحة السلوكية كما سيأتي بيانا. فإنه في هذه الصورة السببية الباطلة لا تكون هناك طريقية حتى يكون هناك حجة، حتى يكون هناك تعارض بينهما. السببية السلوكية لا قائلة بأن في هذين الطريقين كل واحد منهما مصلحة سلوكية، ولو فرض أنه هناك قائل بوجود المصلحة في الطريق في كل واحد منهما، إلا أنه يرجع إلى التزاحم لا إلى التعارض. حينئذ مصلحتان سلوكيتان في مورد التعارض، فيرجع إلى التزاحم، وكلامنا في التعارض لا في التزاحم. هذا هو العماد الأول كما ذكرنا. العماد الثاني قالوا بأن هذه الحجة الاقتضائية أن العقلاء بكل ما يمكنهم من سبيل يريدون أن يوصلوا هذه الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية بإعمال المرجحات. حينئذ كل ما يتصور عندهم مرجح صحيح يعملون به. وقلنا بأن هذه المرجحات لم تكن تقع تحت ضابطة كلية، بل هي مختلفة بحسب الظروف وبحسب الأشخاص كما سيأتي بيانهم في بحث المرجحات. العماد الثالث وهو أنه لو وصل الأمر إلى التحير المطلق عند العقلاء، إذن يحكم العقلاء بالتخيير حينئذ، وهذا أمر أيضا مرفوض. وقلنا بأن هذه من الوضوح بمكان، هذه الأمور الثلاثة من الوضوح بمكان لا حاجة إلى قيامة البرهان عليه، أمر فطري مركوز فلا حاجة، وأصول مسلمة عند العقلاء لا حاجة إلى إقامة البرهان عليه. هذا الأمر بهذا النحو صحيح لا إشكال فيه، لأن هي أصول عقلائية، أمور فطرية، والأمور الفطرية بلغت من البديهة لا تحتاج إلى إقامة البرهان، هذا ما تقدم. إلا أننا ذكرنا يحتاج إلى تبيان أمور في هذا الأمر. الأمر الأول، قلنا بأنه هناك خلاف بين علماء الإسلام في جعل الحجية وإنشائها، أن هذه الحجية التي جعلت من قبل الشارع الأقدس هل هي مجعولة على نحو الطريقية أم أنها مجعولة على نحو الموضوعية والسببية؟ وقلنا أن لهم نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليه العدلية من أو الإمامية بالخصوص، أنهم قالوا بأن جعل الحجج إنما يكون على نحو الطريقية إلى الواقع، فإن أصابت الواقع فهو الصحيح، وإن لم تصب الواقع حينئذ مصلحة التسهيل التي هي الشارع الأقدس جعل هذه الحجج والإمارات إنما جعلها لمصلحة التسهيل للمكلفين حينئذ، إذ لم يبقهم على تحيرهم، جعل هذه الإمارات فلمصلحة التسهيل. كاف هذه المصلحة، طابقت هذه الإمارات الواقع أم لم تطابق هذه الواقع؟ تطابق الواقع. مصلحة التسهيل في جعل الإمارات وإنشائها هو كاف هذا المقدار. هذا هو الذي ذكرنا حينئذ. بناء على هذا الرأي إنما يتحقق التعارض بين الدليلين، فإذا تحقق التعارض لا بد أن نرجع إلى ما يأتي من الكلام كما تقدم سابقا ويأتي. النظرية الثانية نظرية السببية والموضوعية في جعل الإمارات والحجج، قالوا بأنه بقيام الإمارة تحدث مصلحة، وهذه المصلحة توجب حكما على طبقها. هذه هي السببية، تحدث مصلحة وهذه المصلحة توجب حكما شرعيا على طبق تلك المصلحة. وذكرنا بأن هذه السببية على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، السببية المنسوبة إلى المعتزلة، بأن الإمارات قد جعلها الشارع الأقدس إذا طابقت الواقع فهي مصلحة الواقع موجودة، وأما إذا لم تطابق الواقع فإن بقيام الإمارة توجد مصلحة، وهذه المصلحة توجب حكما شرعيا على طبقها. فحينئذ الواقع الإمارة لم تطابق الواقع يوجب حكما شرعيا حينئذ، فيكون فتوى المجتهد في صورة المخالفة إنما كان هناك مصلحة وجدت وعلى طبقها تكون تلك الفتوى. نظير ذلك في الأحكام الشرعية التي تتبدل بحسب العناوين الثانوية، فإن هذا الأمر بالعنوان الأولي لا يجوز أكله، الميتة لا يجوز أكلها، لكن عنوان الثانوي وهو الاضطرار يوجب حكما شرعيا على طبق ذلك العنوان الاضطراري، فيتبدل الحرمة إلى الحلية حينئذ. بناء على هذه السببية في صورة مخالفة الإمارة للواقع توجد مصلحة، وعلى طبق تلك المصلحة ينشأ حكما شرعيا كما في العناوين الثانوية التي توجب تبدل الأحكام حينئذ بتبدل على موضوعاتها. هذا المقدار ذكرناه سببية منسوبة إلى الأشاعرة، ولكن ذكرنا أن هذه السببية مخالفة لما تسالم عليه الإمامية من أن حكم الله لا يتغير ولا يتبدل. حكم الله واحد لا يتغير ولا يتبدل، وقد دلت الأخبار على ذلك أيضا. فهذه السببية المنسوبة إلى المعتزلة أيضا باطلة لمخالفتها للمتسالم عندهم على أن حكم الله واحد لا يتغير ولا يتبدل، وأن الروايات والأخبار تدل على أن حكم الله واحد، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أما أن هذا الحلال يتبدل في صورة المخالفة للواقع يتبدل، ليس الأمر كذلك. هذا ما تقدم، وقلنا بأنه هذه المصلحة أيضا غير تامة، والتعارض لا يمكن أن يتحقق، وإذا تحقق يكون من باب التزاحم لا من باب التعارض. النظرية النحو الثاني السببية المنسوبة إلى الأشاعرة، وهو أنه لا واقع، وإنما الواقع يتبدل بتبدل مؤدى الإمارات. فإذا قامت إمارة على مورد وأفتى المجتهد على طبق الإمارة وهو هذا، فالفتوى هو حكم الله الواقعي، فلا واقع أصلا، وإن الواقع إنما تتحدد بمؤدى الإمارات التي توجب على طبقها فتوى المجتهد والحكم الشرعي. هذه السببية هي المعبر عنها بالتصويب الأشعري المعروف، المصوبة هو هذا المعنى يريدونه، وإن كان يشمل مصوبة أيضا المعتزلي، لكنما إذا أطلقت المصوبة يراد منه هذا المعنى، أنه لا واقع في البين، وإن الواقع يتحدد بمؤدى الإمارات، فإذا قفت المجتهد على طبقها يكون هذه الفتوى هو حكم الله الواقعي. هذا هو الذي ذكروه، ولا ريب ولا إشكال في بطلان هذا النحو من السببية، وأنه هذا يستلزم لا وقع في الحكم، لا حكم لله تبارك وتعالى، وأن الحكم ما أدى إليه المجتهد، نظر المجتهد حينئذ، وقد تقدم بطلانه في بحث الحجة أيضا. إلا أن الكلام في المقام في باب التعارض أنه لو أدى المجتهد نظره إلى هذه الفتوى فصار حكم الله الواقعي بحقه، ثم أدى نظره إلى فتوى مخالف لذلك الفتوى في ذلك المورد فهو حكم الله الواقعي حينئذ. كلاهما لا يمكن أن يكون حكم الله الواقعي، أحدهما بالخصوص لا يمكن أن يكون أحدهما، إذ لا ترجيح بالبين حتى يكون هذا حكم الله الواقعي، وإنما يكون هنا تعارض بينهما، تزاحم على نحو المعارضة، بمعنى أنه بقيام الإمارة المخالفة يكون الحكم الموافق، لو فرض أن أحد الحكمين موافق للواقع والحكم الآخر مخالف للواقع، ولكن كلاهما في حق المجتهد بناء على هذه السببية هو حكم الله الواقعي حينئذ. فحينئذ بقيام الإمارة المخالفة ذاك الحكم إنما يتغير ويتبدل لا يكون منجزا بالنسبة إليه، فلا يكون منجزا، إن هذا الحكم الثاني هو الذي قام في حقه يكون منجزا عليه، فعينئذ يكون بينهما تزاحم في هذه الصورة، هذا حكم الله الواقعي وهذا حكم الله الواقعي بالنسبة إلى هذا الشخص، بناء على هذه السببية يقع التزاحم بينهما، فلا بد من إعمال ما هو الذي يستوجبه. إلا أنه قد يستشكل في المقام بأنه لا يمكن أن يكون هناك تزاحم التعارض في المقام، باعتبار أن بقيام إمارة على الخلاف ذاك الحكم الأولي لا يكون منجزا بالنسبة إليه، فيرتفع تنجزه بالنسبة إليه، فيكون هذا الحكم بالنسبة إليه منجزا، ولا يمكن أن يكون كلاهما منجزين لتنافيهما، ولا يمكن أن يكون أحدهما من دون الآخر، بأنه يكون منجزا لعدم العلم حينئذ أن هذا هو الحق أو أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الذي يكون منجزا عليه دون الآخر يحتاج إلى قرينة. فحينئذ لا وجود لحكم آخر حتى يكون معارضا لهذا الحكم فيتنجز بالنسبة إلى هذا الحكم، فيرتفع ذلك الحكم ولا يتنجز بالنسبة إليه، فيقع إلا حكما واحدا، والحكم الواحد لا يسمى من التعارض حينئذ. قد يقال بأن في مورد السببية بهذا المعنى لا يمكن أن يتحقق بينهما التعارض أو التزاحم بمعنى التعارضي، إذ أحدهما إذا قامت الإمارة المخالفة أن بالحكم بقيام الإمارة المخالفة يرتفع ذلك الحكم لا يتنجس بالنسبة إليه، فحينئذ إذا لم يكن منجزا بالنسبة إليه فالذي يكون متنجزا عليه هذا الحكم الذي قامت الإمارة على طبقه حينئذ، فحينئذ هذا هو المنجس، فلا يكون تعارض في البين حتى ينصل إلى مرحلة أنه نجمع بينهما بطرق ونحل ذلك التعارض. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الحكمان موجودان في حقه، قامت الإمارة عند هذا المجتهد فأفتى بحكم وصار هذا الحكم هو الواقع بالنسبة إليه، وقامت الإمارة المخالفة أيضا فأفتى على طبق هذه الإمارة المخالفة فقامت حينئذ. في الإمارة الأولى كانت الإمارة مؤكدة للمصلحة الواقعية، إذ ربما أحدهما يكون مطابقا للواقع، احتمال أن كليهما لم يكن مطابقا احتمال بعيد، فعهدهما مطابق، فقامت المصلحة على طبق تلك وتؤكد تلك المصلحة الواقعية وتثبته حينئذ. وهذه الإمارة المخالفة ليست فيها إلا مصلحة واحدة وليست هي مصلحة مؤكدة فيه، فيقع التزاحم بينهما، فيمكن القول بأنه يقع التزاحم من هذه الناحية، إلا أنه أصل البناء باطل، أنه لا حكم لله أبدا إلا ما أدت إليه الإمارة وأفتى على طبقها المجتهد حينئذ. أصل هذا المبنى وهو التصويب الأشعري أي المسببية بهذا المعنى باطل، كلهم متفقون على بطلان ذلك. النحو الثالث السببية بمعنى وجود المصلحة السلوكية، أي بمعنى أن الإمارة إذا قامت وكانت مخالفة للحكم الواقعي إنما تثبت مصلحة في سلوك هذه الإمارة، مصلحة السلوك يتدارك بها مصلحة الفائل واقع الفائتة، هذا هو المصلحة السلوكية. السببية بمعنى وجود مصلحة لسلوك الإمارة إذا كانت الإمارة مخالفة للواقع، هذه المصلحة السلوكية وهذه السببية بمعنى المصلحة السلوكية ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في أوائل بحث حجية الخبر وارتضى هذا المعنى كما ارتضاه المحقق النايني رحمه الله، إلا أن هذه المصلحة السلوكية وهي هذه السببية بهذا المعنى مخالفة لأدلة الإمارات، ولا سيما تلك الإمارات العقلائية التي قررها الشرع الأقدس، أن هذه المصلحة بهذا أنه لو كانت موافقة للواقع الإمارة فالمصلحة الواقع هو التي يعمل بها، وأما إذا خالفت الواقع فلا نصل إلى مصلحة الواقع، إنما نستفيد وجود مصلحة في سلوك هذه الإمارة، هذه المصلحة السلوكية يتدارك بها تلك المصلحة الفائتة في الواقع، هذا مخالف لأدلة الإمارات ولا سيما تلك الإمارات العقلائية التي قررها الشرع، إذا العقلاء لا ينظرون في أن هذه إذا خالفت الواقع فيها مصلحة، ما عندنا مثل هذا الرأي والنظر عندهم أبدا، وكثير من الإمارات هي إمارات عقلائية قررها الشرع، الإمارات الشرعية الابتدائية قليلة في شرعنا، أغلب الإمارات هي إمارات عقلائية قررها الشرع الأقدس، زاد قيودا وحذف شروطا ليس أكثر من ذلك، فإن هذه مخالفة لتلك الإمارات. وقالوا بأنه بناء على هذه النظرية السلوكية أي النظرية السببية بمعنى المصلحة السلوكية، هل هناك تعارض يتحقق بين هذه وذاك؟ ذكرنا في ابتداء البحث أنه لا قائل بأن هناك مصلحتان سلوكيتان في طريقين مختلفين. ما عندنا من يقول بأن هذه مصلحة قامت في هذا الطريق ومصلحة قامت في الطريق الآخر المخالف له، مصلحتان سلوكيتان في حكمين وإمارتين لا، على حكم واحد لم يوجد هذا القول. وعلى فرض وجود ذلك، وإنه إذا قلنا بالمصلحة السلوكية نقول أنه من باب التزاحم لا من باب التعارض، يدخل في باب التعارض أيضا، هذه مصلحة وتلك مصلحة أيضا، فيقع التعارض بينهما حينئذ. فيمكن أن نرجع إلى من؟ إلى حكم العقل في المقام، إذ أن باب الإطاعة والعصيان إنما يكون تحت ذات العقل، فالعقل يحكم بأنه إذا كان مرجحا في البين يتبع ذلك المرجح، ويؤخذ بالراجح يؤخذ بمحتمل الراجحية، وإذا تساوي حينئذ من جميع الجهات إنما يكون التخيير حينئذ. فعلى حال أن هذه بناء على هذه النظريات لا إشكال في أنه تدخل في باب التزاحم، ولو فرض أنه لا تدخل في باب التزاحم يقع التعارض بين الدليلين، والدليلين إذا تعارضا تأتي الاحتمالات الثلاثة، حجيتان فعليتان لا يمكن لتنافيهما، حجية لأحدهما فعلية دون الآخر ترجيح بغير مرجح، فيبقى الاحتمال الثالث وهو وجود الحجية الاقتضائية في البين. لا بد من إعمال أن نرجع هذه الحجية الشأنية الاقتضائية إلى الحجية الفعلية بإعمال المرجحات. لكن بناء على هذه النظريات التي ذكرنا، ما هو الحق في المقام؟ هل أن هذه النظريات هي بحد نفسها ممكن القول بها يصح حتى نثبت أنه تعارض في البين أو لا؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تبارك.